السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بداية أود أن أشكر القائمين على مثل هذا النشاط، وأود أن أشد على أيديهم في الحرص على إدامة هذه النشاطات، فإن هذا هو يعني من أهم المقاصد، هو أن يستقيم الإنسان على دين ربه. والناس في غفلة العمل وفي زحمة الشغل ينسون كثيرا، ويحتاجون إلى تذكير بين الفترة والأخرى، فهذا أمر طيب وجهد مشكور، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى على أن هذه الأمور ميسرة، أنها أمور سهلة، ورويدا رويدا يستفيد الناس بإذن الله تعالى. وموضوعنا اليوم موضوع عظيم وقضية كبيرة. أخواني، لو أن أحدنا، لو أن دائرة من الدوائر أرسلت جماعة ومجموعة من موظفيها لحضور دورة، هذه الدورة لأيام معدودة، لأسبوع أو أقل من ذلك، فذهب هؤلاء الموظفون إلى الدورة مع حسن إعدادها وكفاءة مدربيها والحوافز التي تنتظر هؤلاء المتدربين من الترقيات وغير ذلك، فذهب هؤلاء وحضروا الدورة وجلسوا فيها، ثم بعد انتهاء الدورة رجعوا إلى عملهم، كل رجع إلى مكانه. فلما سئلوا، سألهم المدير عن مدى استفادتهم من دورتهم، هذه الدورة التي بذل لها ما بذل من المال ومن الجهد ومن الإعداد ومن غير ذلك من الأمور التي تبذل عادة في تحضير الدورات. فلما رجعوا إلى عملهم سئلوا عن مدى الاستفادة، فكان جوابهم وواقع حالهم أن الاستفادة قليلة إن لم تكن معدومة. ماذا يكون حال هؤلاء الموظفين، وماذا يكون رأي المسؤول عن أو رأي المسؤول عنهم؟ لا شك ولا ريب أن من كان بمثل هذه المثابة موظف مثل هذه الطريقة فهو موظف فاشل، أليس كذلك؟ بذلنا لأجلك وأتينا بالمدربين وأعددنا الأماكن، وفي ختام الأمر لا استفادة ولا مردود يرجع إلى هذه المؤسسة التي ينتسب لها هذا الموظف. هذا المثال التقريبي في الواقع هو حال كثير من الناس مع شهر رمضان المبارك، فكثير من الناس الحقيقة لم يعرفوا حكمة الشهر، فيدخل عليهم شهر رمضان ثم يخرج، وإذا رأيت حاله بعد خروج الشهر تراه كحاله قبل دخول الشهر، وليس هذا هو المقصد من فرض الله سبحانه وتعالى علينا شهر رمضان، وإنما فرض الله سبحانه وتعالى هذا الشهر لحكمة عظيمة. كم من الناس من صام رمضان سنين، 10 أو 20 أو 30 أو 40 سنة، يعني 40 رمضان وهو يصومه، ومع ذلك ما استفاد من هذه الدورة، هذه الدورة الإلهية وهذه الدورة الربانية، هذه الدورة التي عدها الله سبحانه وتعالى تمام الإعداد، وهيئها الله سبحانه وتعالى تمام التهيئة، ولكنه مع ذلك ما استفاد منها. دخل الشهر عليه وخرج الشهر وحاله هو نفس الحال من غير فائدة ولا مردود يعود عليه. إخواني لابد أن نعلم أن نحن فيها أننا في هذه الدنيا كما لا يخفاكم هذا الأمر لا يخفى أحد إنما نعيش أياما فليست الدنيا دار مقر ولا مستقر ولا إقامة دائمة وإنما هي أيام ثم نغادر إلى دار باقية لا انتهاء لها. لكن الواقع والحال أن الناس قدموا أمر الفاني على أمر الباقي، وهذا في الحساب في غاية الخطأ والمخالفة. قدموا أمر الفاني الذي لا يشكون أنه فاني على أمر الباقي الذي لا يشكون أنه باقي، فهذا من عقيدتهم وهذا من دينهم. فكل الناس يؤمن بأن دار الدنيا دار تمر هكذا، يرون ذلك عيانا ما بين الفينة والأخرى، يموت لهم قريب أو صديق أو جار فيذهبون ويصلون عليه ثم يضعونه في قبره وفي داره الحقيقية ويرجعون، وكثير منهم في الحقيقة لا يستفيد، كثير منهم في الحقيقة لا يستفيد. دار الدنيا إخواني وصفها ربنا سبحانه وتعالى، بل أخبر بكلام أهلها عنها، فقال سبحانه وتعالى عن حال الناس يوم القيامة: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. صبر إخواني، الناس يوم القيامة يقولون: ما لبثنا في هذه الدار إلا 10 أيام. الله أكبر، إذا كانت 10 أيام فلماذا أوليها كل هذا الاهتمام ثم أهمل الدار التي لا انتهاء لها؟ بل قال ربنا سبحانه وتعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. كم لبثتم؟ يقول الله للناس يوم القيامة. قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، مش يوم كامل حتى، بعض يوم، فاسأل العادين. سبحان الله، وهذا واقع، والله هذا واقع يعرفه الواحد منا. فإذا نظر الإنسان إلى نفسه، الآن أنا مثلا عمري كذا، عمري 38 سنة، وآخر عمره 40، وثالث عمره 50. هذا الذي عمره 50 سنة لو نظر إلى ما مضى من حياته، نعم والله يراه كلمحة بصر، أليس كذلك؟ هذا الذي مضى لا يذكر، خلاص ذهب. هكذا الناس يوم القيامة يأتون يقولون هذا الكلام، هذا كلام صدق وحق. بل قال الله أخبر عن أدنى من ذلك، قال ربنا سبحانه وتعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فأقول إخواني، نحن في هذه الدنيا في هذه الدار مسافرون إلى دار البقاء. مؤمن أهل فرعون عندما وعظ قومه ذكرهم بهذه القضية، فقال: يا قومي، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، دار الاستقرار الدائم هي الدار الآخرة. إذن العاقل لابد أن يعمل للباقي، لا يعمل للفاني. العاقل يعمل للباقي الذي يبقى، ولا يعمل للفاني الذي يفنى. ولا يعني هذا الكلام أن الإنسان ما يهتم بدنياه ولا يشتغل وينزوي في زاوية، لا والله، لكن المراد أن لا يقدم أمر الدنيا فيجعل جل اهتمامه بها مع إهماله لأمر آخرته، لأمر تلك الدار، لأمر ذلك الموقف العظيم الذي سيقف فيه في يوم من الأيام بين يدي ربه سبحانه وتعالى. فإخواني، نحن مسافرون، نعم والله نحن مسافرون في كل يوم، بل في كل ساعة، بل في كل دقيقة، بل في كل لحظة، كل لحظة نتقرب فيها إلى نهاية السفر. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثلكم كمثل راكب استظل تحت شجرة. قال: إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكب استظل تحت شجرة ثم تركها. هذا هو مثاله الذي ضربه صلى الله عليه وسلم لنفسه، كمثل إنسان نزل تحت شجرة استظل في ظلها من شدة الحر ثم ذهب. هذه الشجرة في الحقيقة هي الدنيا، هذه الشجرة، هذا الظل الزائل، لذلك الدنيا وصفت بأنها ظل زائل، هي الشجرة، هذه الدنيا هي الشجرة، ثم يغادرها الإنسان في يوم من الأيام. لذلك دخل عمر رضي الله عنه يوما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على من؟ على خير من خلق الله سبحانه وتعالى، على خير من وطئ الثرى على محمد عليه الصلاة والسلام. فلما دخل عمر رضي الله عنه على رسولنا صلى الله عليه وسلم، رأى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو نائم على ماذا؟ نائم على حصير بإزار من غير رداء، وكان صلى الله عليه وسلم أبيضا جميلا. فلما قام صلى الله عليه وسلم من هذا الحصير، إذا بالحصير قد خط خطوطا في جسده، خطت جسد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: فنظرت في الدار فلم أرى شيئا يرد البصر، ما في شيء. ثم نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عيني. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، كسرى وقيصر يتنعمان في الحرير والديباج والقصور، وأنت رسول الله تنام على الحصير، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له جملة، هذه الجملة لو يعني تفقه الإنسان أو فقهها الإنسان حق الفقه سيحيا في هذه الدنيا سعيدا، وسيحيا يوم القيامة سعيدا. قال له عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون الدنيا لهم ولنا الآخرة؟ يعني صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الكلام أن المؤمن غايته الدار الآخرة، هذه الدنيا لا ينسى نصيبه وحظه منها، يعمل لها ويكدح لأجل أن يرتقي هو وأهله وجماعته وبلده وإخوانه والمسلمون جميعا يرتقون، لكن لا يجعل همه من يعني منهبطا لهذه الدار، بل يكون همه يرقى لتلك الدار العظيمة وهي الدار الآخرة. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة العظيمة. فإذا عرفنا أخواني أننا نحن أناس مسافرون، والمسافر في سفره لا بد له من زاد، فإذا سافر الإنسان لا بد أن يتزود، وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن الزاد كما قرأ أخونا أيمن جزاه الله خيرا وأتحفنا بصوته الشديد، أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات من سورة البقرة عن الزاد للإنسان في سفره إلى الدار الآخرة. فقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا؟ ما الحكمة؟ هل لأجل أن نجوع؟ لا والله، بعض الناس ما يدري لماذا فرض الله شهر الصيام. هل لأجل أن نعطش، أن نتعب، أن يعذبنا الله؟ لا والله، وإنما لغاية عظيمة، قال: لعلكم تتقون. لذلك شهر رمضان إذا لم يخرج الإنسان منه بغايتين عظيمتين في الحقيقة لم يستفد، غاية للمستقبل وغاية للماضي. أما غاية المستقبل فهي أن يخرج من هذا الشهر وهو يسعى للأفضل والأحسن مع ربه وخالقه ورازقه، أن يكون مع الله سبحانه وتعالى في غاية الإحسان، فهذا هو المراد من شهر الصيام. نخرج من شهر الصيام لماذا؟ لعلنا نتقي ربنا سبحانه وتعالى، ولأجل هذا كتب الله سبحانه وتعالى هذا الشهر، ولأجل هذا هيأ الله سبحانه وتعالى شهر رمضان تهيئة عظيمة. لذلك كما لا يخفاكم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أمور تميز بها هذا الشهر عن سائر الشهور، فمن هذه الأمور أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، وهذا فيه دليل على شدة الرحمة وعظيم الرحمة التي ينالها الناس في شهر رمضان. جميع أبواب الجنة الثمانية تفتح في هذا الشهر، وأي أبواب هذه؟ هذه أبواب عظيمة أخواني. يقول صلى الله عليه وسلم: وإنما بين مصراعين من مصارع الجنة كما بين مكة وهجر، يعني من طرف الباب إلى طرف الباب كما بين مكة وحجر. وين حجر؟ أين حجر أخواني؟ عادي حتى لو تخطون في الجواب بس يعني عشان ما يكون أنا ألقي، لا تشاركوني عشان تصحصحون شو أنتم صحصين إن شاء الله. نعم، وين حجر؟ ما بين مكة وحجر. حجر؟ لا ليست المدينة. لا ليست. لا لا، أنتوا رحتوا الشرق والغرب، رحتوا الشمال والجنوب، لكن لم تذهبوا إلى الشرق. حجر هي عاصمة البحرين. عاصمة إيش؟ البحرين. والبحرين هي الإحساء، المنطقة الشرقية من المملكة، وليست هي الجزيرة. قديما البحرين تسمى، هذه المنطقة الشرقية التي فيها مدن الدمام وغير ذلك تسمى، والإحساء والقطيف وغير ذلك من هذه المدن تسمى حجر، تسمى البحرين، وعاصمتها حجر. يعني ما بين مكة إلى من أقصى الجزيرة إلى أقصى الجزيرة هو سعة باب من أبواب الجنة. هذه الأبواب جميعها تفتح في شهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار، وهي سبعة أبواب كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى. أعظم شيء وأهم شيء مما هيأ الله سبحانه وتعالى عليه هذا الشهر، قال صلى الله عليه وسلم: وصفدت فيه الشياطين. الشياطين تصفد وتربط، فلا تصل إلى الناس كما كانت تصل إليهم في غير الشهر. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله في هذا الشهر في كل ليلة عتقى. تأملت أخواني كيف هيأ الله سبحانه وتعالى هذا الشهر، وكيف أعد الله سبحانه وتعالى هذه الأيام المباركة التي سنقدم عليها. أبواب الجنة مفتحة، أبواب النار مغلقة، الشياطين مصفدة، ينادي مناد: يا باغي، الذي يريد الخير هذا هو شهر الخير، يا باغي الخير أقبل، وينادي مناد: يا باغي الشر أقصر، ولله في هذا الشهر في كل ليلة عتقى. عدا ما أعد الله سبحانه وتعالى هذا الشهر من حيث العمل دون سائر الأشهر، فالعمل في شهر رمضان ليس كالعمل في غيره. جميع الأعمال تقريبا في شهر رمضان أفضل من غيرها، وأعظمها أنه شهر الصيام، شهر هذه الفريضة التي هي من أركان ديننا، وشهر القيام. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان، لم يقل شعبان ولا رجب ولا غير ذلك، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وشهر رمضان هو شهر القرآن، فيه نزل القرآن، وكان جبريل عليه الصلاة والسلام في كل يوم من أيام شهر رمضان، خاصة في شهر رمضان، يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن. وفي السنة التي مات فيها الرسول صلى الله عليه وسلم دارسه القرآن مرتين. فإذا شهر الصيام والقيام والقرآن، وكذلك من أعظم الأمور في هذا الشهر شهر التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. والعمرة في شهر رمضان ليست كالعمرة في غيره. يقول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. يعني من اعتمر في شهر رمضان أجره كأجر من حج مع الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ما أعد الله سبحانه وتعالى عليه الشهر، وغير ذلك من الأمور. لماذا؟ لأجل أن نتزود في هذا الشهر المبارك من طاعة الله سبحانه وتعالى. ونحن في سفرنا ننزل هذه المحطة العظيمة وهي شهر رمضان، نتزود فيها ونأخذ فيها مما يرضي ربنا سبحانه وتعالى، ثم نواصل المسير في هذا السفر. فتأتينا بعد ذلك أشهر لا بد للعبد أن يستفيد من زاده الذي أخذه من شهر رمضان، وإلا في الحقيقة لم يستفد من هذا الشهر فائدة. لذلك أقول: الله الله أخواني بالاستفادة من شهر رمضان. فشهر رمضان في الحقيقة فرصة، في الحقيقة فرصة، لكن متى سنعلم مقدار هذه الفرصة؟ سيعلم الإنسان مقدار هذه الفرصة إذا لم يجد سبيلا للعمل. عندما لا يستطيع أن يعمل سيتمنى العمل لكنه لا يقدر عليه. قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. تمنى الإنسان عندما يفقد العمل يتمنى أن يعمل، لكن خلاص لا عمل. لذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم يوما على صاحب قبر، مر على ميت وهو وأصحابه، فمروا على صاحب هذا القبر فقال عليه الصلاة والسلام: ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. أي لو يقدر صاحب القبر أن يصلي لله ركعتين لكانت هاتان الركعتان أحب إليه من بقية هذه الدنيا، أحب إلينا هذه الدنيا بما فيها. لماذا؟ لأنه علم مقدار العمل، علم أن العمل يعني أمره عظيم وأجره جزيل، ولكنه الآن لا يستطيع العمل، لا يقدر أن يعمل، لا يستطيع أن يقول سبحان الله، ما يستطيع أن يقول إنسان بعد مغادرة الدنيا أستغفر الله، ما يستطيع إنسان بعد مغادرة الدنيا أن يسجد لله سجدة، يتمنى أن يسجد لله سجدة، ولو كانت له هذه الدنيا بما فيها لردها مقابل سجدة واحدة لله سبحانه وتعالى، ولكنه والله ما يستطيع. ليش؟ لأن الله سبحانه وتعالى حكيم، فلا يخرج أحد من هذه الدنيا إلا ويعرف أن الحجة قد أقيمت عليه، الحجة قد أقيمت عليه، بقيت في الدنيا ما بقيت، أمهلك الله ولم يهملك، ويراك تفعل وتفعل وقد أعطاك الفرصة، حتى إذا انتهت الفرصة وجاء أحدهم الموت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا نزلت به الحقيقة لا يستطيع أن يؤخر ساعة ولا يستطيع أن يقدم ساعة. لذلك قبل أن يأتي مثل هذا، يعني قبل أن ينزل مثل هذا الأمر، فنبادر والنسعى والنحرس، لأن هذه القضية تنزل فجأة. داود عليه الصلاة والسلام كما جاء في الأثر، جاءه ملك الموت يوما فسلم عليه فقال داود: أجئتني قابضا أم زائرا؟ قال: جئتك زائرا. قال: فإن جئت قابضا فأعلمني، إذا جئت تقبض الروح خبرني قبلها بشوي. هو من؟ هو نبي. قال: طيب. فبعد سنين طويلة جاء ملك الموت إلى داود فقال: داود أجئتني قابضا أم زائرا؟ قال: جئتك قابضا. فقال داود: ألم أقل لك أعلمني قبل أن ينزل الأجل؟ قال: قد أعلمتك وقد أرسلت إليك رسلي، بياض شعرك بعد سواده وانحناء ظهرك بعد استقامته، فهذه رسلي يا داود. إذا رأى الإنسان من نفسه خلاص ذهب النشاط، ذهبت فورة الشباب، بدأ إذا خلاص هذه رسل في الحقيقة، إذا ظهرت أول شعرة بيضاء في شعر الإنسان هذه رسل. لذلك النبي ماذا نهانا عن أن نصبغ البياض بالسواد، وإن كانت مسألة فيها خلاف نهانا عن ذلك. لماذا؟ لأن الإنسان إذا رأى البياض أو رأى الحمار نصبغ بغير السواد، يعرف أنه خلاص يعني دخل، كما قال ربنا: وجاءكم النذير. يقول السلف: النذير هو الشيء، يعرف أن الأمر خلاص اقترب وأن الأجل قد ينزل في أي لحظة من اللحظات. فهذا شهر رمضان أخواني قادم علينا، وهو في الحقيقة واد قد ملئ بالجوهر، نعم والله واد مملوء بالجواهر وبالذهب، ولكن الناس سبحان الله إلا من رحم ربك يدخلون هذا الوادي فيملؤون جيوبهم أكرمكم الله بالبعار. كثير من الناس ينتظر شهر رمضان، لماذا ينتظر شهر رمضان ويسعد شهر رمضان لما في شهر رمضان من الفوازير؟ مثلا فوازير رمضان بشترك فيها، ناس شغالين شهر رمضان جرائد، يشتري العشر جرائد ويقطع في أوراق السنة هذه والتي فيها جواز شغال، يمكن يقضي ساعات طويلة وهو يحل آخرته يحصل يمكن 1000 درهم ولا 2000 درهم ولا يحصل مكنسة كهربائية ولا ميكروويف ولا غير ذلك من الأمور، وقد فرط في شهر رمضان. أنا أبلى من ذلك، كثير من الناس ينتظر شهر رمضان لأجل أن يجلس للمسلسلات، والمسرحيات والأمور الجديدة التي تنزل، والعجب يعني نسأل الله السلام والعافية، العجب أن هذا الشهر يعني يخصونا. سلمنا فيه من شياطين الجن، لكن خصه الآخرون بالعجائب من الأفلام، كل أفلام جديدة أو مسلسلات، ما أظن لكن مسلسلات والإكشن والما بإكشن كلها تنزل في شهر رمضان حتى يصرف الناس. ذلك واحد يقول يا أخي أنا ما أشعر قلبي قاسي، إذا أردت أن يلين قلبك ابتعد شوي عن مثل هذه الأمور، اجعل بينك وبين حاجزا، حارب نفسك، جاهد نفسك وابتعد وأقبل على ربك وأقرأ القرآن بتدبر وتمعن وصلي واستغفر، ستجد بعد ذلك لنفسك إقبالا عظيما، وستجد لروحك سعادة والله لا يجدها أحد، لا يجدها أبدا. هل تظنون إخواني أن من يستقيم على طاعة الله يكون تعيسا، ومن ينحرف عن طاعة الله سبحانه وتعالى يكون سعيدا؟ هكذا صور الشيطان للناس. فإذا أراد الواحد أن يستقيم قال لي ماذا تريد؟ هذا المساكين هؤلاء المستقيمين مساكين، الواحد منهم حاكر نفسه لا يروح لا يمين ولا يروح شمال. لا والله الحمد لله، روح يمين وروح شمال وروح فوق وروح تحت، لكن في ماذا؟ فيما أحل الله سبحانه وتعالى. لكن شيطان سبحان الله، إبليس عليه لعنة الله، يريد أن يصد الإنسان عن سعادته. نعم والله، والله الذي لا إله غيره، مستحيل في حكمة الله سبحانه وتعالى أن يكون المستقيم حزينا وتعيسا وأن يكون المنحرف سعيدا أبدا والله. لكن الشيطان هكذا يصبر، يعني استمتع بحياتك، استمتع بأيامك، ما أعرف إن شاء الله بكرة بتوب، إن شاء الله بعدين، إن شاء الله بعدك شباب، لازلت شباب عمره 50 سنة، يقول لازلت شباب إلى متى؟ طيب شباب 60 سنة هو في الليل بتة قاضي وقته في البتة، يا أخي أنت 60 سنة، يعني أنت تعرف يعني 60 سنة؟ يعني خلاص أنت قضيت، أنت خلاص قضيت، خلاص ما بقي لك شيء، لأن النبي قال أعمار أمتي بين 60 و70، يعني 60 ويوم خلاص أنت في عداد إيش؟ في عداد الهلكة. نعم هذا أعمار الأمة، يعني تصور واحد بقيت له سنة ولا سنتين هو شغال، يعني أضاع وقته وأضاع حياته. لكن هذا الشيطان، هذا إبليس اللعين الذي ضمن النار فلم يرد أن يدخل النار لوحده. قبل أيام سبحان الله ولدت لي مولودة، 3 أيام تقريبا، شو قصة هذه المولودة في قصتنا؟ يقول صلى الله عليه وسلم، أو قبل ما أقول، عندما يخرج الولد من بطن أمه، جميع الأولاد، جميعنا، أمهاتنا وأجدادنا، ما في حد سلم، عندما يخرج الولد من بطن أمه، أول ما يخرج من بطن أمه يستهل صارخا، يبكي. ليش يبكي؟ ممكن أسألكم لماذا يبكي الولد إذا، والبنت كذلك، إذا خرج واحد من بطن أمه على طول يبكي، ليش؟ في جواب؟ بعضهم يقول الشيطان يقرصها. طلع الحياة ضيقة، بعضهم يقولوا أنه طلع للضيق، هو كان مسكين في ضيق أصلا، وين كان محصور، بعضهم يقول كان يعني قال ترك الظلام ودخل في النور، ترك الضيق دخل في السعة. طيب هذا يبكي ولا يضحكه؟ هذا يفرح، لكن السبب كما قال أخوكم والحديث في البخاري، وهذا أمر يعني عجز الأطباء والحكماء ما يدون. يقول صلى الله عليه وسلم إذا ولد ابن آدم استهل صارخا، ما في مولود يولد إلا ويستهل صارخا، من ماذا؟ قال من مس الشيطان، أول ما يخرج الولد من بطن أمه واحد من الشياطين موجود هناك، خرج من بطن أمه على طول يمسه في جنبه، يعني يطعنه في خاصرته، فيستهل الولد مسكين يبكي. ليش؟ عداء. يقول لك أنا لك بالنصان، أين أنت الإنسان وهو طفل صغير يباديه الشيطان العداء، غير مريم وابنها، ذاك أنا لما ولدت بنتي أنا انتظر متى يأتي الشيطان. قبل كم يوم الحمد لله رزقني الله بفتاة، وقبلها 4 من الذكور الحمد لله، شيء حين بيفرحنا العيال كلهم ضاربون. فلما جاءت هذه يعني أم العيال جزاها الله خير بعد التعب، فلما نزلت أنا انتظر بس ما نزلت إلا وبدأت تبكي البنت كحال جميع الأبناء. سبحان الله، هذا الشيطان قد قدم. لماذا؟ لأن الشيطان عدو، ومن عدائه أنه صور للناس، صور الإنسان أنت تمام، ترك أنت ما في أحسن منك، استمر في وضعك هذا، وربك كريم، الله غفور رحيم، هكذا يصور الإنسان. تأتي بعض الناس لا يصلي ولا يفعل، وواقع في المنكرات وفي العظائم، وتقول له يا أخي، يقول لك الله غفور رحيم، يقول لك إيمان هنا. طيب إيمان هنا إذا لم يظهر على الظاهر، هذا يدل على فساد الباطن. لكن الشيطان هكذا يصد الناس، يصد الناس. لماذا؟ لأنه لا يريد أبدا أن يلج إلى نار جهنم لوحده. لذلك يوم القيامة أخواني سيتبرأ الشيطان من جنده وأتباعه ومن سار على دربه، كما قال ربنا في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. لماذا وعدنا الله؟ لأننا إذا استقمنا أن ننجو. بماذا وعد الشيطان؟ أنك إذا مشيت على هذا الدرب ستسعد، والله لا سعادة. قال: ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وهذا والله من فضل الله علينا، أن الشيطان لا يجبر أو لا يجبر الواحد منا على ماذا؟ على معصية الله، إنما هي وساوس. قال: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، أنا لن أوقذكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. تأملت أخوان، يكفر بشركهم به مع الله سبحانه وتعالى. هكذا عدونا إبليس. في شهر رمضان، في هذه الفرصة العظيمة سلمنا الله سبحانه وتعالى من شره، لا بد أخواني أن نستفيد من هذه الدورة بكل ما نستطيع أن نتقرب إلى الله، بكل ما حتى نخرج منها بوجه غير الوجه الذي دخلنا فيها، نخرج من هذه الدورة الإلهية الربانية بوجه آخر. واحد يعني يخرج منها تائبا، والله الذي لا إله غيره، إذا أردت السعادة أخي في الله وأختي في الله، إذا أردنا السعادة، إذا أردنا شرح الصدور، إذا أردنا راحة القلوب بل راحة الأبدان، فوالله لن نجدها إلا في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. هذه فرصة عظيمة، والعاقل كما قلنا يستغل الفرص. ربيعة بن مالك رضي الله عنه وأرضاه استغل الفرصة، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي لما رأى خدمته، قال لها: يا ربيعة سني حاجتك. شو تبى؟ ماذا تريد؟ قال: سني حاجتك. قال ربيعة: فتأملت فعلمت أن الدنيا فانية، وأننا إذا دخلنا الجنة سيكون الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام لا نصل إليه، وهم لا يستطيعون على فراقه في هذه الدنيا، فكيف في الجنة؟ فقال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أبا أكون معك في الجنة. طلب عظيم، لكن هذا استغلال الفرصة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ يعني أنت طلبت أمر عظيم، أو غير ذلك؟ ما تريد شيء آخر؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. استغل الفرصة. عجوز بني إسرائيل، سمعتم بها؟ هذه قصة عجيبة لهذه المرأة العاقلة. دخل النبي على أعرابي في البادية، فأكرم الأعرابي الرسول، حديث سنده جيد، أكرم الأعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول أكرم الناس، وكان يقبل الهدية ويثيب عليها. فقال للأعرابي: فإذا جئت المدينة فتعاهدنا حتى نكرمك. فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له الرسول: ما حاجتك؟ صور أخي، أنت الآن تذهب عند الرسول، تقف بين يدي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول لك: ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ أريد الجنة يا رسول، ادعو الله لي بالجنة. هو ما يعطي الجنة، هو يدعو الله سبحانه وتعالى، مثل عكاشة ابن محصن لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يدخل الجنة 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، رفع يده عكاشة، قال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فقام آخر وقال: يا رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. فقال: سبقك بها عكاشة، لأن بعدين سيفتح الباب مشكلة، هذه جنة يبالها عمل يبالها جهد، ولا شك عكاشة على عمل، لكنه استغل الفرصة فحصل ما أراد. فهذا عربي وقف بين يدي رسول الله، قال له النبي سني حاجتك، ماذا تريد؟ ماذا طلب العربي؟ قال يا رسول الله أريد ناقة بسرجها وشيا يحتلبها أهلي. هذا يعني منتهى مرادا، يبقى ناقة وبعض الشياء عشان الحليب وعشان يعني يركب على الناقة ويذهب بها يمينا وشمالا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كره حاجته، كره مطلبه. الآن أنت أكرمت سيد البشر، فسيد البشر يريد أن يكرمك ويقول لك ما حاجته، تسأله ناقة وشياء؟ فقال لا، صلى الله عليه وسلم أما كنت كعجوز بني إسرائيل، يعني يقول صلى الله ما كنت كهذه المرأة. فالصحابة لما سمعوا وكانوا يعني أحرص الناس على الخير قال وما قصة عجوز بني إسرائيل؟ فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم القصة، وقصتها أن موسى عليه الصلاة والسلام، وموسى هو من بني إسرائيل، وإسرائيل هو إسرائيل أي عبد الله، وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام، فإسرائيل هو اسم ليعقوب. وموسى عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل، بينه وبين يعقوب مئات السنين، والنبوة كثرت في بني إسرائيل، نبوة كثرت في بني إسرائيل. فلما يعني موسى عليه الصلاة والسلام طبعا أو قبل ذلك يوسف لما كان في مصر وأتى يعني أتى والده وأمه وإخوانه إليه وبقوا في مصر، تكاثروا، مات يوسف مات يعقوب مات يوسف مات، تكاثروا حتى يعني تكون المجتمع هناك في مصر من بني إسرائيل ومن الأقباط قوم فرعون. القصة معروفة، لما يعني نجى الله سبحانه وتعالى موسى من فرعون، لكن موسى عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخرج من مصر إلى الأرض المقدسة تاه في الطريق، كلما أراد أن يخرج إذا بالطريق مظلم ما يعرف الطريق، فسأل موسى علماء بني إسرائيل قال ما الخبر؟ فأخبروه أن يوسف عليه الصلاة والسلام أوصى قبل موته بوصية، والوصية أنه متى خرجتم إلى الأرض المقدسة أن تأخذوا جسدي معكم، فأجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض. فقال موسى وأين جسد يوسف؟ أين جسد يوسف؟ فقالوا لا يعلم مكان جسد يوسف إلا عجوز من عجائز بني إسرائيل. هذه المرأة كانت تحتفظ بهذا السر، ما أخبرت بأحد. لماذا؟ لمثل هذا الموقف ولمثل هذه الفرصة. فقال موسى، وموسى من؟ موسى من أفضل أنبياء الله ورسوله، وهو من أولي العزم من الرسل، وهم خمسة، أفضلهم نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم يأتي الثلاثة نوح وموسى وعيسى. ومن يعني منزلة موسى أنه كلم الله، فهو الكريم عليه الصلاة والسلام، وله منازل عظيمة. موسى عليه الصلاة والسلام يعني مقام عظيم، جاءت هذه العجوز إلى هذا النبي الكريم موسى عليه الصلاة والسلام، فقال لها موسى أين قبر يوسف؟ نبقى نطلع الجسد لجل نخرج. فقالت والله لا أخبرك حتى تعطيني حكمي، أنا عندي طلب، فإذا أردت أن تعرف وين جسد يوسف أول شيء حقق لي هذا الطلب ثم بعد ذلك أخبرك، لأن هذه فرصة، أرادت هذه المرأة أن تستغل هذه الفرصة. فقال لها وما طلبك؟ قالت أن أكون، ما قالت في الجنة، قالت أن أكون معك في الجنة، لأن المؤمن طمع فيما عند الله سبحانه وتعالى. قد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أننا إذا دعونا الله بالجنة أن نسأله سبحانه وتعالى الفردوس الأعلى، ما يقول واحد أنا بتحد مو مشكلة أي شيء راضي، لا لا لا، هذه جنة، الإنسان دائما يريد الأفضل، دائما يريد إيش؟ الأفضل، كما نريد في الدنيا الأفضل كذلك في تلك الدار نريد الأفضل، فالإنسان دائما يطلب الأعلى. هذه العجوز العاقلة ما سأل الدنيا ولا أرضا ولا دوابا كهذا الأعرابي، وإنما قالت أن أكون معك في الجنة يا موسى، أكون معك في الجنة،
كن في منزلتك. وربك كريم سبحانه وتعالى. فثقل الطلب على موسى. ثقل، هذا سؤال عظيم. فأوحى الكريم سبحانه وتعالى إلى موسى أن أعطيها حكمها، يعني الذي تريد خلاص لها. فقال لا موسى لك ذلك، فربك سبحانه وتعالى كريم. فقالت فإذا كان الأمر كذلك فتعالوا. فذهبت بهم إلى مثل العين أو مثل يعني البحيرة الصغيرة، فقالت انضبوا ما فيها من ماء، فأخرجوا الماء الذي فيها، وقالت احتفروا، فحفروا فإذا بجسد يوسف في هذا المكان. فأخذ الجسد وحملوه على الأعناق، فلما حمل الجسد على الأعناق إذا بالطريق كفلق الصبح، ظهر لهم طريق الخروج من تلك الديار إلى الأرض، إلى الأرض المقدسة. وهذا الحديث صحيح، قد ذكره الإمام ابن كثير في التفسير، وهو حديث عظيم. فيه ماذا؟ فيه أن العاقل يستغل الفرصة. من أعظم فرص الحياة إخواني شهر رمضان المبارك، فإذا لم يخرج الإنسان منه بهذه الفائدة العظيمة التي ذكرناها، وهي الفائدة التي تتعلق بالمستقبل، فإن يخرج من هذا الشهر وهو يعني قد قرر الإحسان فيما يأتي والاستقامة على الطاعة، وكما قلنا فوالله لن يجد إلا سعادة وانشراحا في الصدر وراحة في القلب، فهو خاسر. هذا هدف. والهدف الثاني فيما مضى، الإنسان يخرج من شهر رمضان بفائدتين عظيمتين في المستقبل. بماذا؟ بأن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يجاهد نفسه، وأن يصلح من حاله. وفيما مضى يعني الماضي من أعماله بالتوبة والإنابة والاستغفار، فيغفر له والأمر هين. والله الأمر هين، يعني ربنا سبحانه وتعالى كريم. الآن واحد منا إذا أخطأ في خطأ مثلا يعاقب بشيء، ولا يعني يتحمل أمور أو يدفع مالا أو غير ذلك. أما بالنسبة للخطأ في جنب الله سبحانه وتعالى فإصلاحه بالتوبة، والتوبة لا جهد فيها ولا عمل، وإنما هي عمل القلب من الندم على المعصية. يندم الإنسان أنه كيف طاوعته نفسه أن يعصي ربه سبحانه وتعالى وأن يستمرئ في ذلك. أقول المعصية ما حد يسلم منها، لكن المصيبة الاستمرار واستمرار المعصية أو التفاخر بالمعصية، فيندم ويعزم ويقلع عن الذنب ويعزم على أن لا يعود. هذا كله عمل قلب، يندم على خطأه ويعزم على أن لا يعود، ويقلع عن الذنب ويعزم على أن لا يعود. من فعل هذا فقد تاب وقد غفر له ما تقدم أو ما تأخر من ذنبه ما مضى. إذن نخرج إن شاء الله رمضان فائدتين عظيمتين، في المستقبل بالتقوى، وفي ما مضى بالماضي في بالتوبة والمغفرة. لذلك لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم يوما على منبره صعد الدرجة الأولى قال آمين، سمعه الصحابة. صعد الدرجة الثانية قال آمين. صعد الدرجة الثالثة قال آمين. فلما خطب الناس سأله الناس بعد الخطبة عن سبب تأمينه عليه الصلاة والسلام، فقال أتاني جبريل. من جاءه؟ جبريل عليه الصلاة والسلام. فقال يا محمد، تصوروا أخواني من الداعي ومن المؤمن. الداعي هو خير الرسل الملائكية، مش جبريل، أفضل ملك هو جبريل. والمؤمن من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خير البشر. والدعاء ماذا؟ قال يا محمد من أدرك رمضان فلم يغفر له، أي ما تاب إلى ربه سبحانه وتعالى، فأبعده الله. هذا بعيد. قل آمين، قلت آمين. ثم قال من أدرك والديه أو أحدهما عند الكبر فلم يغفر له فأبعده الله، قل آمين، قلت آمين. ثم قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين، قلت آمين، صلى الله عليه وسلم. إذن هذا المقصد إخواني، فيما مضى المغفرة، فيما يأتي أن يتقي العبد ربه سبحانه وتعالى فينال بذلك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. وأختم يعني هذه الكلمة بذكر حال أدنى أهل الجنة منزلة، أدنى واحد في الجنة ما هي منزلته؟ إذا عرفنا منزلة أدنى إنسان في الجنة فهذا سيدعونا إن شاء الله تعالى إلى أن يجتهد الإنسان في مثل هذه الدار. أدنى إنسان في جنة الله سبحانه وتعالى كما أخبر عليه الصلاة والسلام هو رجل يخرج من النار، والناس يوم القيامة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: أناس إلى جهنم خالدين مخلدين وهم الكفار، وناس إلى الجنة وهم من أهل التوحيد الذين زادت حسناتهم على سيئاتهم أو من تساوت حسناته بسيئاته، وهناك طائفة ثالثة من أهل التوحيد ممن عظمت سيئاته، عندهم سيئات عظيمة، فهذا قد يغفر له وقد يعذب في النار بقدر العمل بقدر خطأه، ثم يخرج من النار بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى الجنة بإذن الله تعالى، يخرج من النار إلى الجنة. هؤلاء هم من أهل التوحيد، آخرهم هو آخر من يدخل الجنة، آخر من يخرج من النار من أهل التوحيد هو آخر من يدخل الجنة، وهو أدنى أهل الجنة منزلة، أقل واحد الجنة منزلة. ما منزلته؟ ما مكانته؟ ما له عند ربه سبحانه وتعالى؟ يقول صلى الله عليه وسلم: إذا خرج هذا من النار مثل الله له شجرة، هذا قبل دخول الجنة، يمثل الله له شجرة، فهو وجهه تجاه النار، يقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، فقد آذاني ريحها وقشبها وسمومها، فيصرف الله وجهه جهة الجنة، والجنة بعيدة، فيمثل له شجرة، فقل: يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة حتى أستظل بظلها، يبقى ظل مسكين هو خارج من النار والعياذ بالله. نسأل الله لا نكون من هذا الصنف. بعض الناس قال لما سمع فضل وأجر هذا الإنسان قال: يا رب، قال: لا هذا النار قبل، هذا النار تنتظر، نسأل الله السلام. إنسان دائما يسعى بالأعلى، فماذا تمثل له شجرة، يسأل الله يصل إليه فيصل إليها، يستظل في ظلها، ثم تمثل له شجرة ثانية ذات ظل وثمر، هذه شجرة بظل، الأخرى بظل وثمر، فيقول: يا رب أوصلني إلى تلك الشجرة حتى أستظل بظلها وآكل من ثمرها، فيقول ربنا سبحانه وتعالى: تعاهدني أن لا تسأل غيرها، فيقول: يا رب الله لا أسألك غيرها، فيوصله الله إلى تلك الشجرة فيستظل بظلها ويأكل من ثمرها، ثم يمثل له شجرة ثالثة، والحديث هذا في مسلم، ذات ظل وشجر، ذات ظل وثمر وماء، فيقول: يا ربي أوصني إلى تلك الشجرة حتى أستظل بظلها وآكل من ثمرها وأشرب من مائها، فيقول الرب: ألا تعطني المواثيق أن لا تسألني غيرها، فيقول: تلك ولا غير، أبا هذه بس وصني، فيوصله الله إلى الشجرة الثالثة فيستظل فيها ما شاء الله يستظل، ويأكل من ثمرها ويشرب من شرابها، ثم ماذا؟ ثم يظهر له باب الجنة، وتظهر له ستور الجنة، ستور الباب، باب عظيم تظهر له الستور، فيقول: يا رب جعلني تحت ستور الباب، ما يبي يدخل الجنة هو طبعا، بس دائما يريد القرب، قال: جعلني تحت ستور الباب حتى أنظر في أهل الجنة، فيقول الرب: أنا بتعطي المواثيق، وربنا يعلم أنه يرى ما لا صبر له عليه، شوف شيء ما يصبر عليه، فيقربه الله تحت الستور فينظر في أهل الجنة، ثم يقول: يا ربي أدخلني الجنة، فيدخله الله سبحانه وتعالى الجنة. هذا الذي هو أدنى أهل الجنة منزلة، إذا دخل الجنة ماذا يقول الله له؟ يا عبدي تمنى، قل: أتمنى ماذا تريد؟ تصور يعني أنت الآن أمام واحد مسؤول كبير ولا أكبر من مسؤول، يقول لك: ماذا تريد؟ اطلب. أخبرني واحد يقول: كنا أربعة عند واحد من يعني ولاة الأمر في خارج هذا البلد، فقالهم هذا حاكم الحكام، قالهم: اللي تريدون اطلبوا، ماذا تريدون اطلبوا، مثل يعني القصص التي نسمع عنها، الواحد منا يتمنى يصل مثل هذا في جنة أخواني، فقال: ماذا تريدون اطلبوا؟ فواحد عزيز ناس قال: ما أريد شيء، جزاك الله خيرا ما أريد شيء. آخر قال: أريد مليون، أريد مليونا، وأريد يعني إيش فيلا في شاطئ كذا، في البلد الذي هو فيها، فقال له لك ذلك. وكل واحد بعد ذلك سأل. الله سبحانه وتعالى يقول لهذا الذي هو أدنى أهل الجنة: تمنى، ماذا تريد؟ أسأل. فيقول: يا ربي أريد كذا وأريد كذا وأريد. يتمنى أشياء عظيمة حتى تنقطع به الأماني، خلاص ما عاد يذكر شيء. فيقول الله له: ألا تريد كذا؟ يذكره أشياء نسيها فيقول: بلى يا رب. ألا تريد كذا؟ يقول: بلى يا رب. فيقول الله له: لك ذلك ومثله معه. هذا الذي سألت كله، هذا الذي طلبت، لك ذلك وبعد مثله. فيقول: يا رب، هذا العبد يقول: يا رب أتهزأ بي وأنت الملك؟ يعني ما مصدق، وهو معذور لأنه توه خارج من نار الجحيم والعياذ بالله، ما صدق. يعني معقول كل هذا النعمة وهذا النعيم الذي سألت ستعطيني مثله؟ فيقول الله له: لك ذلك وعشرة أمثاله. ثم يدخل عليه زوجتاه من الحور العين يقولان له: الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك. أتدرون ماذا يقول هذا الذي هو أدنى أهل الجنة منزل عند ذلك؟ يقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت. يقول: ما في مثلي أنا. يقول: لا مثلي أبدا أنا. وهو أدنى، ماذا وهو أدنى أهل الجنة منزلة. هل انتهت القصة؟ لا والله، يذهب به بعد ذلك، تأتي الملائكة وتذهب به إلى ما أعد له. فبينما هو يمشي إذ ظهر له نور عظيم فسجد له، فقالوا له: ما ماذا تفعل؟ ما هذه؟ يعني أسلوب أمر، فعل أمر أو أسلوب أمر، يعني بمعنى أكفف، أو أسلوب نهي بمعنى أكفف، يسمونه اسم فعل. يعني ماذا تفعل؟ فيقول: يا ربي، يقول لهؤلاء الملائكة، يقول: رأيت ربي. فيقال: إنما هذا قصر من قصورك. قصر لكنه يلمع ويضيء، لأن الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة. بينما هو يمشي إذا رأى يعني إنسان جميل جدا، فسجد له أو أراد أن يسجد له تعظيما له. فيقول له: ماذا تفعل؟ فيقول: يعني رأيت هذا الملك. فيقال: إنما هو خازن من خزانك، هذا خادم من خدمك، وتحت هذا الخازن 1000 خازن، كل واحد منهم له عمل غير عمل الآخر. 1000 خادم، نحن الآن عندنا خادم واحد ورحانين فيه ونعيش حياة الملوك. نعم والله، لأن الإنسان إذا كان عنده خادم ترى ملك. نعم والله، اللي عنده خادم ليش؟ لماذا؟ لأن الإنسان الملك إيش؟ أن تخدم، أنت جالس في بيتك، يأتيك الأكل، تغسل ثيابك، أمورك مرتبة، هذا هو الملك. ذلك جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يذكر الغنى، فقال له: يا عبد الله، أنا عندي بيت وعندي دابة، فهل أنا من أغنياء؟ قال: أنت من الأغنياء. سبنا نفسك فكر، عندك بيت ودابة، شو تبغى بعد؟ قال: له: عندي خادم بعد. قال: أنت من الملوك. قال: فأنت من الملوك، أنت ملك. هذا الذي هو أدنى أهل الجنة يخدمه كم أخواني؟ 1000. والله ما نتمنى هذه المنزلة، ما نريد هذا، نريد أعظم وأجل. قال: وتحته 1000 خازن، كل واحد منهم على عمل غير عمل الآخر. ثم يذهب هذا فيدخل في قصوره، وذكر النبي من ما أعد الله له شيئا عظيما، وهو ماذا؟ وهو أدنى أهل الجنة منزلة. فإذا كان هذا حاله، وهذا والله حاله ليس ببعيد، الأمر قريب أخواني، الأمر قريب، فيعمل الإنسان. أما إن سألتم عن من هو فوقه وعن أهل المنازل العالية، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الرجل من أهل عليين، هذا فوق هؤلاء، هؤلاء الذين صبروا وصابروا وعبدوا الله سبحانه وتعالى كأنهم يرون، واستحوا من ربهم على كل حال، ومتى أخطأ الواحد منهم راجع نفسه وتاب إلى ربه وبكى بين يديه: ويا ربي تب علي، يا ربي اغفر لي، يا ربي أنا العبد الضعيف، أنا المجرم، أنا المتعدي على الحقوق. تاب إلى ربه وأناب وأقام بفرائضه واجتنب نواهي ربه سبحانه وتعالى ما استطاع إلى ذلك من سبيل، هؤلاء يكون لهم في جنة الله سبحانه وتعالى المقامات العالية. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل من أهل عليين إذا خرج يسير في ملكه، يعني الواحد من أهل عليين إذا خرج من داره يسير في ملكه، دخل ضوء وجهه وريحه كل خيمة من خيام الجنة. الله أكبر. صور الخوان هذا شيء ما يتصور، لكن هذا حق وواقع. إذا خرج يسير في ملكه ضوءه هذا يدخل في كل خيام الجنة من فوق إلى تحت، جنة عرضها السماوات والأرض. كيف هذا خلق؟ رب العالمين سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. يدخل ضوءه وريحه الطيبة في كل خيام الجنة، حتى يقول أهل الجنة الذين في الأدنى يقولون واها لهذه ريح، هذه ريح رجل من أهل عليين خرج يسير في ملكه، هذه ريح رجل من أهل عليين خرج يسير في ملكه. إذن هذه دار عظيمة أعدها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، ويسر لهم السبل والأسباب والأمور التي تعينهم على بلوغها. ومن أعظم هذه الأمور هذا الشهر المبارك الذي نحن في يعني على القرب منه، فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم في استغلال هذا الشهر، وأن نخرج منه بهاتين الثمرتين العظيمتين، ثمر فيما يأتي ألا وهي التقوى، وثمر فيما مضى ألا وهي المغفرة والتوبة إلى الله. ننال بذلك سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن لم يكن كذلك فوالله لن يذوق الحياة الطيبة. كما يعني الآن شباب، كثير من الشباب يعبرون عن ذلك، تحصل بعض الشباب الذين هم بعيدين عن الله سبحانه وتعالى يعبر عن ذلك، فيكتب على سيارته ماذا؟ ماذا يكتب على سيارته؟ الحزين، صح ولا لا؟ المقهور، أسماء غريبة، طير الظلام، وأشياء غريبة وأسماء غريبة، كلها في الحقيقة واقع. هذا المعذب، المسافرة، المعذب مثلا، وتي وإن، سوالف من هذه القصص وهذه السوالف كلها في الحقيقة هذه واقع هو يعيش. لا تظنون أنه يكذب، نعم هو صادق، هو معذب وهو حزين وهو مهاجر وهو بيموت وغير ذلك من هذه المسميات التي يتسمون بها لأنهم ما وجدوا السعادة. شاب من الشباب أعرفه مسكين، يعني واقع في مصائب، فجئ تذكرت بالله سبحانه وتعالى، قلت له: يا فلان خاف الله في نفسك، أنت الله أعطاك كل شيء تريد، أنت في نعمة، ماذا حرمك الله من الدنيا؟ المال عندك والجاه والنسب وكل شيء، حتى السيارة، حتى الرقم مميز، كل شيء معطى أنت، لماذا لا تحمد الله وتشكر الله على نعمه؟ وأنا أعرفك ترى، لا تظنك غايب، أنا أشوفك أنا ماذا تفعل، يفعل بعض الأمور العظيمة. خف على نفسك، وإذا لم تخف على نفسك خف على صحتك، ترى كنت الآن في عافية بينزل عليك المرض، مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا أصابهم الله بالطاعون ولو جاء، التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا من قبلهم. هذه الأمراض ما كان يعرفها السلف، لأن هذا في زمن يعني أظهر الناس فيها المنكر والحرام والإعلان والتباهي، فابتلاهم الله بمثل هذا. ثم في ختام الكلام قلت له: بسألك سؤال، أريدك أن تصارحني في الجواب عليه. أنت الآن تفعل هذه الأمور وماخذ راحتك وماخذ حياتك وعايش حياتك كما يقولون، هل تشعر بالسعادة؟ هل أنت مستانس سعيد؟ قال: والله، طأطأ براسي، قال: والله إني أقع في هذه المصيبة ثم أجلس أسبوع كامل أنا متحسر متندم وحزين، ثم بعد ذلك أرجع، وهكذا يعيش. يعني بعض الناس يفعل معصية وهو يعني في حزن وفي بلاء، لكنه صار عبدا ذليلا للشيطان، يقوده الشيطان كما يشاء يمينا وشمالا. فأسأل الله يعافينا وإياكم من هذه الحال، وأن يصلح أحوالنا جميعا. هذا والله أعلم، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.